إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لا يخفى على كل ذي عينين هذا الطغيان المادي الذي انتشر في العالم، وأصبح الناس أكثرهم لا هم له إلا هذه الدنيا. وإذا كان هذا في الكافرين فما هم عليه من الكفر أعظم، ولا كلام لنا معهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. وأما إذا كان هذا في المسلمين فهي الطامة الكبرى والفتنة العظمى، أن ينصرف المسلمون عن دينهم ويتعلقون بهذه الدنيا ويفرحون بها أشد من فرحهم بطاعة الله عز وجل وفضله ورضوانه. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما سمع الناس بزيادة الرواتب، وهذا شيء يشكر عليه حكام هذه البلاد ولا كلام لنا في هذا، وإنما الكلام في تجاه الناس تجاه هذا الخبر، فإن الفرح سيطر عليهم أكثر من فرحهم بفضل الله عز وجل ورحمته. ووالله هذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا. لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكم من آية في كتاب الله عز وجل، وكم من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان شأن هذه الدنيا وحقارتها. والأهم من ذلك عظيم ضررها وخطرها، وهذا الذي نريد بإذن الله عز وجل أن نذكر شيئا منه في هذه الخطبة: خطر الدنيا وضررها على من جعلها غاية مراده، خطر الدنيا وضررها على من جعلها غاية مراده. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يمكن أن يخرج بالنقاط الآتية في بيان ضرر الدنيا وخطرها على من جعلها غاية مراده. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: أولا، الدنيا هي سبب كفر الكافرين ومعصية العاصين، وما يترتب على ذلك من العذاب والعقوبة في الدنيا والآخرة، فكل هذا بسبب الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فهي سبب كفرهم. وقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا. وقال تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال تعالى مبينا سبب كفرهم وتكذيبهم: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وذكر الله تبارك وتعالى عن اليهود بعد أن ذكر شيئا من كفرهم وقبائحهم، قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لولا أن يكفر جميع الناس لجعل الله تبارك وتعالى ما سيذكره، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. يقول المفسرون: لولا أن جهلة الناس يحسبون أن عطاء الله عز وجل لمن أعطاه دليل على محبة الله عز وجل له فيكفرون من أجل المال، لولا هذا لجعل الله تبارك وتعالى هذا. وهذا مما يدل على هوان هذه الدنيا على أهلها. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، قال الحسن رحمة الله عليه: والله ما زينوها ولا رفعوها إلا وقد رضوا بها. ما زينوا بيوتهم وقصورهم ورفعوها إلا وقد رضوا بالدنيا. فجعل الحسن رحمة الله عليه هذا التطاول في البنيان، وأن يكون البناء زائدا على قدر الحاجة، جعل ذلك علامة على رضا صاحبه بالدنيا. ومما يبين هذا عدة أحاديث، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة لا بد أن ننتبه إليه. قال صلى الله عليه وسلم: يؤجر ابن آدم في كل نفقته إلا ما كان في التراب. العبد يؤجر في كل نفقته إلا ما كان في التراب، أي كان في البنيان، والمراد بذلك ما زاد على قدر الحاجة، كما سيظهر من الأحاديث التي ستذكر إن شاء الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أما كل بناء وبال على صاحبه. والحديث صححه الألباني في الصحيح رحمة الله عليه: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا. قال: يعني ما لا بد منه. ومما يبين هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان، والرابع للشيطان. فما زاد على قدر الحاجة فهو للشيطان ولا يؤجر فيه العبد. وقال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا، وكون الإنسان لا يريد إلا الحياة الدنيا فهذا لا يكون إلا من الكافر، وإلا فالمسلم لا يتصور فيه أن يكون مراده أن يكون كل مراده الحياة الدنيا. ومع ذلك فكل له نصيب من هذه الآية، بقدر ما تركن إلى الدنيا فلك نصيب من هذه الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون. حتى ولو عمل الرجل العمل الصالح ولم يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، فهو يريد زينة الحياة الدنيا، يقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، وينفق المال من أجل أن يقال جواد، ويقاتل من أجل أن يقال جريء. فإذا فعل هذا فهذا أراد الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك لما حدث أبو هريرة شفيا الأصبحي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار القارئ الذي أراد غير وجه الله تبارك وتعالى، والمقاتل وكثير المال. لما حدث أبو هريرة شفيا الأصبحي بهذا الحديث دخل شفي رحمة الله عليه على معاوية وحدثه بحديث أبي هريرة، فلما سمع معاوية هذا الحديث قال: أهؤلاء فعل بهم هكذا؟ فما حال من بقي من الناس؟ فما حال من بقي من الناس؟ وتلا هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الوجه الثاني عباد الله الذي يتدين به خطر الدنيا وضررها، أن هذه الدنيا إذا كانت كل مراد الإنسان فإنها سبب للذل والهوان والهزيمة والخذلان، وكانت سببا لأن يترك الناس الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الذين يقاتلون في سبيله هم الذين باعوا الدنيا. قال الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، أي يبيعون، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالدنيا عباد الله إذا جعلها الناس مبتغاهم وغاية مرادهم فإنها سبب للذل والهوان والهزيمة والخذلان. ومما يدل على ضرر الدنيا أيضا أن الله تبارك وتعالى حذر نبيه منها وأمره أن يعرض عن أهلها، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال الله تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فإياك يا عبد الله أن تركنا إلى شخص صارت الدنيا غاية مراده ومنتهاه. بل أمر الله عز وجل نبيه أن يطلق نساءه إذا رضينا بالحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كم من إنسان أيها الأخوة يفتن بامرأته ويفتن بأولاده فيحرمونه من كثير من الطاعات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين فتنة الدنيا وفتنة النساء فقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال مالك بن دينار رحمة الله عليه: يعمد أحدهم إلى ديباجة الحي فينكحها فتطلب منه المرطى فتمرط دينه. تطلب منه المرطى أي الكساء الذي تلبسه فتمرط دينه، لأنه يصبح متعلقا بها وليس في قلبه إلا امرأته. وأيضا مما يدل على ضرر الدنيا وخطرها أن الله تبارك وتعالى حذر منها الناس جميعا، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ومما يدل على خطر الدنيا وضررها ما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فلما جاء بها اجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكثروا في صلاة الفجر، فقال لهم: كأنكم علمتم بقدوم أبي عبيدة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأمنوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تسلط أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبل أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو كان لي مثل أحد ذهبا لم تمض علي ثلاثة أيام إلا وقلت به هكذا وهكذا وهكذا إلا شيء أرصده لدين. تأملوا عباد الله، لو كان لي مثل أحد ذهبا لم تمض علي ثلاثة أيام إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا، أي ينفقه فيما يحبه الله تبارك وتعالى، إلا شيء أرصده لدين. ثم قال: يا أبا ذر، إن الأكثرين أي في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. وروى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه وهذا الحديث أيها الإخوة ما أشد ارتباطه ومناسبته لخطبتنا هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال والشرف يفسدان دين الإنسان كإفساد ذئبين جائعين أرسلا في غنم. ما حال أن يرسل ذئبان جائعان في غنم؟ ماذا تكون درجة الإفساد هذه؟ فحرص المرء على المال والشرف يفسدان دينه أكثر من إفساد هذين الذئبين لهذه الغنم. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة وكادت الدنيا بهذا الخطر والضرر، فما الذي يجب علينا؟ نذكر ذلك في الخطبة القادمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، وأخبرنا الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه بضرر هذه الدنيا، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أولا أن نعتقد حقارة هذه الدنيا، وأن ضررها وخطرها عظيم على الإنسان إذا جعلها في قلبه. فهذا أول ما يجب علينا، أن نعتقد أن هذه الدنيا ضارة بالإنسان إذا جعلها غاية مراده. ووالله لا يعقل ولا يعلم من جعل الدنيا غاية مراده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، وتأملوا في هذه الآية التي تدل على أن المتعلق بالدنيا لا عقل له، قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. الله عز وجل يحث الناس على أن يعلموا وأن يعقلوا. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون هذا الكلام ويفهمون ما فيه، فأولا نعتقد أن هذه الدنيا دارة بالإنسان، وإذا أخذ الإنسان شيئا منها فليكن في طاعة الله عز وجل. فما كان من الدنيا يعينك على طاعة الله عز وجل فخذها، وإلا فدعه. أن تأخذ من هذه الدنيا ما ينفعك في الدنيا والآخرة، وأما ما يضرك فلا تأخذ منها شيئا. الشيء الثاني أن نزهد في هذه الدنيا، والزهد هو أن تجعل الشيء في يدك لا في قلبك. زهد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس على طريقة أهل البدع الذين يتركون الدنيا بأسرها ويحرمون الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى، وإنما هو زهد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخاصة هؤلاء الصحابة الذين كانوا أصحاب أموال كعثمان رضي الله عنه وكعمر بن عوف وعبد الرحمن بن عوف ومن بعدهم أيضا كعبد الله بن المبارك والليث بن سعد، فإن هؤلاء أخذوا من الدنيا أموالا وجعلوها في طاعة الله عز وجل، فصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن نحذر فتنة الماء، فإن أعظم فتنة في الدنيا هي فتنة الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة الماء.
وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى عمله. فإذا عرفت أن هذا المال سيرجع عنك، فلماذا أنت مشغول بجمعه وتجعله فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ الشيء الرابع: أن نعمل بمقتضى هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله تبارك وتعالى. وإلا فلو نظرت إلى من هو أعلى منك لقلت كما قال هؤلاء الجهلة: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فرد عليهم أهل العلم وقالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الشيء الخامس عباد الله: أن ندعو بالأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدنيا. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الطويل الذي بدايته: اللهم اقضِ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، كان من هذا الدعاء: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأيضا: تستعيذ من فتنة المحيا والممات، وتستعيذ من فتنة الدنيا كما كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم. وأيضا: تدعو بهذا الدعاء فإنه جامع لخيري الدنيا والآخرة، فتقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخيرا: عليك باستحضار هذا الدعاء كلما وقعت عينك على ما تعلق به قلبك. إذا وقعت عينك على سيارة فارهة أو إلى عمارة عالية، فعليك باستحضار هذا الدعاء، وهو الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم نختم هذه الخطبة بهذه الأبيات التي استحسنها الإمام النووي ونقلها في بداية كتابه رياض الصالحين: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما رأوها أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.